أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تفصيل المحقق الكلباسي رحمة الله تعالى عليه بين حالات الظن بالوفاق وعدمها، أو بين حالات عدم الظن بالخلاف والظن بالخلاف. فقال بالحجية في حالة الظن بالوفاق دون غيرها، قال بالحجية في حالة عدم الظن بالخلاف، أما مع وجود ظن بالخلاف فلا حجية. وشاهده على ما ذكره كما ذكرنا بالأمس، استشهد بطريقة العقلاء بأنهم لا يعملون بالظاهر إذا لم يظنوا بالوفاق، أو أنهم لا يعملون بالظاهر إذا ظنوا بالخلاف، فلا يأخذون بقول الأدباء الظرفاء الذين يكثرون الكنايات والاستعارات من دون قرائن. واعترض عليه الشيخ الأعظم بشكل سريع جدا حتى نقرأ العبارة، واعترض عليه الشيخ الأعظم بأن هذا لا عين له ولا أثر في سيرة العقلاء، العقلاء يعملون بالظهور دائما. الشيخ النائيني المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه لم يرتضي هذا الجواب، وذكر هو وجماعة أننا نرى بالوجدان أن العقلاء في حياتهم اليومية في أغراضهم الشخصية لا يقبلون بمجرد الظهور، بل يعتبرون إما الظن بالوفاق وإما عدم الظن بالخلاف. والمحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه عمق اعتراض الشيخ الأنصاري على المحقق الكلباسي، وبين أن الفارق أو التفصيل الصحيح هو بين الأغراض الشخصية وبين مقام الاحتجاج، فلعل العقلاء لا يعملون بمطلق الظهور في الأغراض الشخصية، وإن كان يعملون به في مقام الاحتجاج. السيد الشهيد قال: كلامك نتيجته صحيحة، إلا أنه قد يرد عليه إشكال مفاده أنك لم تبين نقطة الفرق بين البابين، بل كلامك قد يوحي أن الظهور له، عنوان الظهور له موضوعية في الباب الأول دون الباب الثاني، يعني في الأغراض الشخصية دون الأغراض التكوينية، فإنه مجرد كاشف. نقرأ فعلا إلى هنا ونكمل مطلب السيد الشهيد. قال رحمه الله: القول الثاني وتوضيحه أن ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن على الأقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لأن ظهور الكلام يعني أمارة ظنية كاشفة عن مراد المتكلم. فإذا لم تحصل أمارة ظنية على خلاف ذلك، يعني على خلاف الظاهر، أثر الظهور فيما يقتضي وهو الكشف عن المراد، فكان الظاهر بالفعل كاشفا عن المراد. وحصل الظن الفعلي بالمراد، يعني بعدما لم يوجد عندي أمارة على الخلاف يحصل عندي ظن فعلي بأن هذا الذي أفهمه من كلام الشيخ حسين هو مراده. وإذا حصلت أمارة ظنية على الخلاف، على خلاف ماذا؟ على خلاف ما هو الظاهر من الكلام، وقع التزاحم بين الأمارتين، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة المعنى الظاهر. ليه؟ لأنه يوجد أمارة على الخلاف. إذا يوجد أمارة على الخلاف أنت قد لا يحصل عندك ظن، لأنه الظنين متساويين مثلا أو مشاكل ذلك، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالأمارة الظنية المزاحمة، على طريقة المثال اللي ضربناه على سيد علي. وصل عليكم السلام ورحمة الله. على طريقة السيد مال النفط وكذا، نفس الفكرة أنه قوله على حساب بلدنا هذا ماذا يشكل؟ يشكل أمارة ظنية على خلاف الظاهر، ويمنع من الأخذ بماذا؟ بالظاهر على مبنى المحقق الكلباسي. وعلى هذا إذن هذا يا أخوان الفقرة الأولى، ما هي هذه الفقرة الأولى؟ بيان لأنه كيف يتشكل الظهور. الظهور يتشكل من أنني بالوجدان أحس بالظهور، إذا لم أجد أمارة على الخلاف يحصل عندي ظن فعلي بهذا بمراد المتكلم، إذا حصل عندي أمارة على الخلاف لا يحصل عندي ظن فعلي بمراد المتكلم. لاحظتوا كيف؟ وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر، هذا اللي بيعبر عنه حالات الظن بالخلاف. بل هذا ترقي لتلكم الترديد الموجود بكلام، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور، يعني حصول ظن شخصي لدى كل مستظهر بأن ما استظهره هو مراد المتكلم، ولا يكتفى بماذا؟ بالظن النوعي النوع، حتى لو كل الناس ظنت أنا ما يهمني، أنا ومن بعدي الطوفة. ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا، هذا اللي بيناه البرهان هون لك بشير وإشارة، وإنما هي على أساس كاشفية الظهور، فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الفعلي، في الكشف الظني الفعلي على وفقه، ما في كاشفية. وقد اعترض الأعلام، هذا الجواب الأول، على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية ما هو؟ بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. هذا اعتراض مثل الشيخ الأنصار. وهذا الاعتراض من الأعلام قد يبدو غير صحيح. لما؟ بمراجعة حال الناس، فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار إذا ظن بأنه لا يريد ما هو ظاهر كلامه، وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة إذا ظن بأنه يريد غير ما هو ظاهر كلامه، وهكذا. وما تراه في حياة الناس من أنه المشتري يعمل بقول البائع لأنه لا ظن له بالخلاف، لأن الميزان أمامه، أمام عينيه، صح؟ وشاشة الميزان إلى جهته، فهو يعرف الكمية. لأجل ذلك، ومن هنا لأجل أن اعتراض الأعلام غير تام، عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الأعلام، إذ ميز بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية والعمل بالظهور في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين.
هو مقام
الاحتجاج، نعم، هو مقام الاحتجاج بحسب عبارة التقرير، تقرير المحقق النائيني. ففي المجال الأول، مجال الأغراض الشخصية التكوينية، لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر هذا الاقتضاء، لاحظ، في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. امبارح احنا عبرنا عن الدرجة العليا في الأغراض الشخصية، العقلاء لا يكتفون إلا بالدرجة العليا من الظن. وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي، أو بتعبير السيد شهيد ببحث شبهول، أدنى مراتب الظن أو أدنى مراتب الكشف، يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا. يعني ولو لم يحصل، شو معنى الكشف النوعي؟ يعني يكتفى بهذا الظن التقديري عند العرف، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق عندي أنا، أو حصل عندي ظن بالخلاف، فالعبرة على ماذا؟ على الظن النوعي والكشف النوعي، وليست العبرة على حالتي الشخصية أنا أنني ظن بالوفاق أو غير ظن بالخلاف. والأمثلة المشار إليها تدخل في المشأ، أي أمثلة؟ التاجر والمشتري يا أخوة، تدخل في المجال الأول في الأغراض الشخصية لا المجال الثاني. تعليق السيد شهيد الآن على كلام المحقق النائين، وهذا الكلام وإن كان صحيحا، يعني نتيجة كلام المحقق النائين والتفريق الذي ذكره المحقق النائين صحيحتان، النتيجة صحيحة والتفريق صحيح، وتعميقا لاعتراض الأعلام، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها تفصيل المحقق الكلباسي. بيرجع المحقق الكلباسي، هذه يا إخوان أنا رجبت سيرة الموضوعية والكشف من لأجل هذه العبارة، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل. الشبهة التي استند إليها التفصيل ما هي؟ أن الظهور حجة من باب الكشف، ورتب عليها كل شيء، لأن الظهور حجة من باب الكشف فكذا وكذا وكذا، شايف؟ واضح كيف؟ فإذا النكتة التي بنى المحقق الكلباسي كلامه عليها لم تجب عنها أيها المحقق النائيني، ولذلك أتى السيد الشهيد وتصدى لذلك ليقول فالتحقيق في هذا التعميق. يعني حقيقة المحقق النائيني عمق كلام الأعلام، السيد الشهيد الآن يريد أن يعمق كلام المحقق النائيني. فإذا إلى الآن إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه هناك فرق بين مجال الأغراض الشخصية ومجال المولوية، هذا الذي ذكره المحقق النائي. الآن السيد الشهيد الذي يريد أن يبينه ما هي النكتة التي تجعل العقلاء يكتفون بالظن النوعي في المولويات، ولا يكتفون إلا بالظن الشخصي في الأغراض الشخصية. واضح؟ هذا الذي يريد أن يضيء عليه السيد الشهيد الآن. خلاصة الفكرة ثم نفصل النكتة الجواب، أن العبرة، لا حتى بين النكتة نذكر بس مقدمة قبل منه، أن الظهور دائما يستمد حجيته من باب الكشف. هذه لا بد منها، هذه المقدمة، الظهور في كل الحالات دائما حجيته تكون من أي باب؟ من باب الكشف، لا من باب التعبد بعنوان المقدمة الثانية، أن الكشف المعتبر هو الكشف عند المولى في المولويات وعند آحاد المتكلمين
في الأمور الشخصية. هذه هي
يعني بعبارة أخرى أنه في الأغراض الشخصية والأغراض التكوينية أصل النكتة واحدة وهي ماذا؟ الكاشفية. الفرق أين هو؟ أن هذه الكاشفية عند من؟ الكاشفية في الأغراض الشخصية تكون إذا الشركة الثانية يريد أن يشتري عند المشتري، عنده هو. إذا أنا أريد أن أبيع عندي أنا. إذا الشيخ عباس يريد أن يذهب إلى الطبيب عند الشيخ عباس. إذا الشيخ حسن يريد أن يفعل كذا عنده. لاحظتم؟ إذا في الأغراض الشخصية الكشف أين ألاحظه؟ عند أحد المتكلمين، عند أحد المخاطبين، عند أحد الأشخاص الذين يريدون ترتيب الأثر على هذا الظهور. أما في الأمور المولوية وفي مقام الاحتجاج العبرة بالكشف أين؟ عند نفس المولى. لأجل ذلك اختلفت النتيجة في طريقة العقلاء، فتراهم لا يكتفون بالظن النوعي في الأغراض الشخصية بينما يكتفون به في الأغراض التكوينية. واضح هذا؟ هذا إجمال الجواب. أما تفصيل الجواب فيتوقف على أن نعرف نقطة ثالثة، ما لماذا كانت العبرة بالكشف عند المولى في المولويات؟ هذا هو. ولماذا كانت العبرة بالكشف عند أحد الأشخاص في الأغراض الشخصية؟ السيد الشهيد
يقيم أشبه ما يكون بالبرهان حتى يجيب على هذا الأمر بوضوح، فيقول: في باب الأمور، هلا أنا حأذكر بيانين. البيان الأول هو المتلائم أكثر مع عبارة الكتاب. يقول السيد الشهيد: فإذا الظهور حجة من باب الكشف، والعبرة بكاشفيته عند المولى. كيف؟ يقول: المولى الآن يتكلم بكلام مع المكلفين، صحيح؟ يعني الأئمة عليهم السلام يقولون لواحد من المكلفين يجب، لواحد من المكلفين يجوز، لواحد من المكلفين ينبغي، لواحد آخر لا ينبغي، صحيح؟ فالأئمة يتكلمون مع المكلفين. الأئمة عليهم السلام تارة ينظرون إلى كل كلام كلام، هذا اللي عبر عنه سيد شهيد بنظرة تفصيلية، يعني ينظر إلى كلامه الأول، كلامه الثاني، يعني كلامه مع زرارة، كلامه مع محمد بن مسلم، كلامه مع أبان، مع كل واحد. فيستطيع الإمام بكل بساطة أنه يقول: في كلامي مع زرارة كان في ظرف تقية، فأنا لم أرد ظاهر كلامي. في كلامي مع فلان أردت ظاهر كلامي. في كلامي الثالث أنا بينت له إجمالا ولم أوضح له. يمكن للإمام ذلك، أن ينظر بنظرة ماذا؟ تفصيلية، يعني إلى أحاد كلماته، فيحدد ماذا أراد، هل أراد من هذا الكلام ما هو الظاهر منه أم لا، هل أراد من هذا الكلام ما هو الظاهر منه أم لا، وهكذا. هذه طريقة. ويمكن للإمام عليه السلام، لأنه هو مصدر تشريع، أن ينظر إلى مجموع كلماته، ولكن مش بنظرة أن هذا الكلام ما هي خصوصياته، بنظرة إجمالية. شو قصدنا بنظرة إجمالية؟ يعني من دون تدقيق في خصوصيات كل كلام، يعني من دون ما أستحضر كل كلام، أستحضر ماذا؟ النتائج. فأرى أن ما صدر مني 1000 كلام، جيد، 1000 مرة حكيت، بهذه 1000 مرة يرى أنه في 900 مرة أراد جدا ما هو ظاهر كلامه، وفي 100 مرة لم يرد ما هو ظاهر كلام. فماذا يستنتج؟ يستنتج أنه الظهور يكشف غالبا عن مراده. لاحظتوا؟ إذا عندك أنت 1000 مورد، 900 منهم تطابق ما هو الظاهر مع ما هو المراد، يعني ما هو الظاهر عند العرف عند النوع، تطابق ما هو الظاهر نوعا مع مراد الإمام، يعني كان الظهور كاشفا عن مراده، كان الظهور النوعي كاشفا عن مراده. وفي 100 مورد الظهور النوعي غير كاشف عن مراده. ماذا يستنتج الإمام؟ يستنتج أن الحالة الغالبة أن الظهور يكشف عن المراد، الحالة الغالبة أن ظاهر كلامه يكشف عن مراده. فإذا كان ظاهر كلامه يكشف عن مراده فيحصل عند نفس المولى ظن فعلي بأن الظهور كاشف عن المراد بالنسبة له، بأن ظاهر كلامه كاشف عن مراده.
يعني
كاشف غالبي، غالبا يحصل ظن، ما يحصل عنده يقين. واضح؟ وعلى هذا الأساس يأتي المولى ويعطي الحجية للظهور. ليش يعطي حينئذ الحجية للظهور؟ يعطي الحجية للظهور مع أن ملاك الحجية ما هو؟ الكشف، أليس كذلك؟ يعطي الحجية لهذه الأمارة وهي الظهور، يعطي الحجية للظهور من باب أن هذا الظهور يغلب كشفه عن المراد، كما يعطي الحجية للخبر. ليه؟ لأن هذا الخبر تغلب مطابقته للواقع، أليس كذلك؟ في باب الخبر، لأن الخبر تغلب مطابقته للواقع، فالإمام ماذا يصنع؟ يعطي الحجية للخبر. صحيح؟ في الظهور، لأن الغالب أن ظاهر كلامه يكشف عن مراده، لأجل هذه أن الغالب أن ظاهر كلامه يكشف عن مراده، فماذا يصنع؟ يعطي الحجية لظاهر كلامه مطلقا. وكأنه عليه السلام على مباني السيد الشهيد، السيد الشهيد عنده في باب الأمارات في مقام التزاحم الحفظي بين الأغراض الواقعية، ماذا يصنع المولى؟ معنى جعل الحجية ومعنى جعل الحكم الظاهري أنه يرجح أحد الكواشف لأجل قوة الاحتمال، يعني لأجل أن هذا الطريق قوة احتماله وقوة كشفه أقوى من ذاك الطريق، فماذا يصنع؟ يرجح الغرض، يعني يرى أن هذا الطريق وهو الظهور حافظ لأغراضه الواقعية فيما لو تزاحمت، فيبني ويعطي الحجية لماذا؟ للظهور. فإذا هكذا يصنع المولى. طيب، هذه حينئذ لماذا كانت العبرة بقوة الاحتمال وبالكشف عند المولى؟ نجاوب على السؤال. لأن المولى هون
فكروا إذا كانوا مقدم، لأن المولى هو الذي يعرف الأغراض الواقعية له، وهو الذي يعرف ماذا؟ الطرق المؤدية إليها، وبيده الملاكات، فالعبرة بالكشف عنده وبنظره. فإجا المولى
انه هو بالنتيجه هذا اذا بتجي على المساله بيد المكلفين. تعرف شو معناتها؟ قال لك الشيخ حسان بيطلع عنده الكاش هو 90%، الشيخ محمد بيطلع عنده 95%، الشيخ مصطفى بيطلع عنده 98%، الشيخ عباس بيقول لك فيش كاش الا 100%. بحطهم بقيه الاخوان بيترددوا بالمساله. فانت شو عم تعمل؟ لا يوجد حينئذ ضابط لفهم كلام الموضوع.
كيف المتحدث
هو لا لو ما نريش عن المسألة على عاتق المكلفين في الأمور المولوية، شو كان صار عندي؟ كان صار عندي أشبه ما يكون بحالة حالة من الضياع. يعني شيخ حسين بيطلع عنده ظاهر، أنت بيطلع عندك مش ظاهر، شيخ حسين بيقول لك أنا بتوقف، فهي كيف؟ شو عندنا عندي؟ أصلا ما في ضابطة لفهم كلام المولى، كل واحد عنده ضابطته بصير. مع إنه هن كل واحد مننا ما بيعرف شو هي أغراض المولى، ما بيعرف شو هي ملكات المولى، ما بيعرف شو هي الذي يحافظ على هذه الأغراض للمولى. بينما إذا كانت المسألة منوطة بما يراه المولى، فالمولى هو بيطلع، هو بيشوف. يقول أنا بدي شو تطلع فيهم واحد واحد؟ أنا بتطلع بشكل عام كلامي ينفهم على أساس الظاهر النوعي اللي هو وفر عند النوع الظهور بال 85% أو بال 90% مثلا. فشو بيجي المولى؟ بقول أنا بعطي الحجية لل 90، هذا اللي بده 98 الصفر ده بالرأس الحجية بال 90، واللي بده أقل من 90 يصفر ده بالرأس. يعني كأنه المولى عم يعتبر يبدو أكثر من 90% حتى يعمل بالظاهر كأنه حالة غير متعارفة، واللي بدو أقل من 90 كأنه حالة غير متعارفة. فشو بيعمل المولى؟ بيجي بيحط لي ضابطة على أساس شو؟ على أساس هو ما رأى، لأنه هو بيده الأغراض والملاكات. المولى هو بيعرف الملاكات وبيعرف كيف يحافظ على هذه الملاكات، فيجعل ضابطة للكشف عن مراداته على أساس ما هو الحافظ للملاكات لنظريه. ما أدري واضح الفكرة؟ واضح الفكرة أم لا؟
في النتيجة ما هو الضابط؟
الضابط هو أن المولى ينظر ويرى أن مجموع المكلفين، مش المكلفين مجتمعين، يعني بشكل عام بنظرة إجمالية، المكلفون يفهمون مراده من خلال ظاهر كلامه أم لا؟ يرى بأنه الظاهر النوعي يكشف عن ظاهر كلامه، عن مراد المولى، وبالتالي الأخذ به يكون محافظة على ماذا؟ على الملاكات الواقعية. فيأتي المولى ويقول أنا أعطي الحجية لماذا؟ لهذا الظاهر النوعي. فإذا لأجل ذلك يا أخوان في المولويات في مقام الاحتجاج شو بيعملوا؟ يجعلون الضابطة هي ماذا؟ الكشف بنظر المولى. وإذا ذهبت إلى المولى فإن المولى يجعل الضابطة ضابطة نوعية في كل ظهور نوعي. أما في خليفة كمل، أما في الحالة الثانية وهي في حالة التكوينيات والأغراض الشخصية، أنت شو عندك؟ أنت عندك غرض لي أنا كمشتري وغرض للشركة الثانية كتاجر وبائع، بس الغرض يرتبط به هو. صح السيد عم يشتري منه أو هو أنا عم يشتري من السيد، ولكن السيد ما له علاقة بالغرض، أنا الذي أريد أن أرتب الغرض، أنا الذي أريد إما أن أشتري أو لا أشتري. واضح؟ شيخ غسان هو الذي يريد أن يبيع أو لا يبيع، شيخ مصطفى هو الذي يريد يستأجر أو لا يستأجر،
فهو محط الغرض. لاحظتم؟ لأنه في الأغراض الشخصية المستمع أو المتكلم هو محط الغرض، فبطبيعة الحال ستكون العبرة على أنه حصل عنده كشف بالفعل أو لم يحصل عنده كشف بالفعل. ما لي علاقة بالعرف والنوع؟ يعني أشبه ما يكون تشبيها في الأمور المولوية ومقام الاحتجاج كأن النظر فيها إلى قضايا حقيقية. كيف تشبه فكرة القضايا الحقيقية؟ يعني قضايا تقديرية على فرض قوله كذا فمعناه كذا. فكانت العبرة على شو؟ على الحالة النوعية. وأما في الأغراض الشخصية فأشبه ما يكون بالقضية خارجية. فإذا كانت القضية خارجية فالعبرة على الانكشاف الفعل الخاطئ لكل فرد واضح إن شاء الله. الخلاصة حتى الله
في حالات
الأغراض، في الأغراض المولوية ماذا نقول؟ العبرة بالكشف في نظر المولى، شايف؟ بكل الأمانة. في الظهور المولى هل يرى الظاهر النوعي كافيا في الكشف عن مراده ومحافظا على أغراضه أم لا؟ ماذا نقول؟ المولى يرى ذلك فيعطي الحجية للكشف النوعي. أما في الأغراض الشخصية فالأمر ليس كذلك، لأن موطن الأثر ومحل الذي يترتب فيه الأثر أين هو؟ هو نفس المتكلم، نفس المكلف. العبرة أنه حالة الظن الفعلي والظن الشخصي. وأشبه هذا المطلب يا أخوان بمثال، هذا مثال مضحك شوي. الآن في باب الزواج، إذا الشيخ عباس يريد يتزوج، هل يكفي أن يرى العرف والنوع أن هذه الزوجة جيدة؟ هل يكفي شيخ حسام بك تتزوج الناس والعرف العام، هل يكفي أن يرى هذه الزوجة جيدة وكويسة وكذا أم لا؟ لابد من ملاحظة حالتك الفعلية شيخ حسين أو شيخ عباس. تحصن؟ في مثل موضوع الزواج لأنه غرض شخصي، أنا ما أتكلم عن الظهور بفكرة عامة، حتى يترتب الأثر ماذا؟ يلاحظ الحالة الفعلية أنه أنت مقتنع ولا مش مقتنع، صح أم لا؟ أما في مثل ماذا؟ أما في مثل قضية عامة، قضية عامة مثلا فهم القانون الموجود في الدولة، هل يمكن أن نرجع عند العقلاء في فهم القانون الموجود في الدولة على نظر كل واحد؟
لا يبقى
حجر
على
حجر. هو لاحظتم؟ هذا اللي بده يقوله السيد الشهيد، أنه في القضايا المولوية ومقام الاحتجاج والقضايا العامة ما في حد ضوابط شخصية. تخيل هلأ عند القاضي إيه؟ العبرة باللي بيفهم هذا المترافع، إيه كل متخاصمان العبرة شو بيفهم، ساعتها فيش ولا خصومة بالدنيا لأنه كل واحد بيفهم من زين. كيف بيقولوا أنا قصدي هيك، هذا بيقولوا أنا قصدي هيك، خلص. الأمر ليس كذلك، الأمر أن هناك كيف أنت مثلا في باب الآن الإقرار، في باب الوصية، في باب الوقف، شو بتعمل؟ أنت تلزم الإنسان بما يفهمه العرف، بما يفهمه النوع من كلامه. تقول لك أنا قصدي وأنا مش قصدي، جيب لي قرينة. لاحظتم؟ يعني في القضايا العامة المرتبطة بعلاقة المولى وعبده أصلا من غير الصحيح إناطة المسألة بأنظار المكلفين، لأنه المكلف ما له علاقة، لا بيعرف الغرض ولا بيعرف الملاك ولا بيعرف موطن الملاك، هو ما بيعرف شيء، هو بيعرف أنه هذا مولى ويجب يطيعه. هيك ما بيعرف أكثر من هيك، فبتجعل المسألة إنه هو ماذا ينكشف لديه. لا، المولى هو حينئذ الذي يحدد أن مرادي ينحفظ بهذه الطريقة فأعتبرها، مرادي لا ينحفظ بتلك الطريقة فلا أعتبرها. هذا تمام الكلام وإنصاف الكلام، غاية في اللطف والدقة، كلام دقيق ولطيف جدا من قبل الشهيد رحمة الله تعالى عليه. واضح وضحت يا أخوان الفكرة؟ تمام؟
مش قد يقال أن العرب مش من وراء هذا الأمر المولى، يعني نسبة للشارع، وإجا انتظر للشارع هو يعين، ولو بالحقيقة صح في إسكال سبب الدورات التقنية نسبة المجتمع في إشياء اجتماعي بيناتنا
في قدر متيقن. هذا القدر المتيقن هو الدرجة العالية الاطمئنان. ايه هو هذا حتى بالتلال انه بالشخصي ايه مش شخصي. انت حتى بالمولويات العرفية، يعني هلا انت مثل ما قلت لك من شوي مثال القاضي، هلا يا اخي افرض في جهة في كل بلدة اللي هي البلدية جيد او المختار، هذا المختار هو يرتب الأثر على شو؟ يرتب الأثر على كلام أحد أحد فهم الأشخاص أو لا؟ بيرتب الأثر على الفهم النوعي، الفهم النوعي. ليه؟ لأنه بالنتيجة إذا مش هو المشرع هذا المختار، مجموع، لأنه بحياة العقلاء يمكن ما يكون في مشرع واحد، يمكن يكون التشريع هو عبارة عن بناء، عبارة عن ارتكاز سلكوا عليه، هيك هو التشريع عند العقلاء. يمكن أن نقول هكذا أيضا. لاحظت شيخ عبد الشهود يقول، يعني إحنا فينا نقول إنه ما ضروري نلتزم باللي عم يقوله السيد الشهيد أن المولى هو الذي حدد الطريق، ولكن بيبقى في شغلة شيخ عبد، تحليل صحيح، بيبقى في شغلة تبقى تحتاج إلى الإمضاء. إيه؟ لما تدخل الإمضاء يعني المولى هو اللي حدد، يعني هو تدخل بالمسألة. واضح إن شاء الله. قال رحمه الله: فالتحقيق الذي يفي بذلك، شو ذلك؟ في بيان الفرق بين المقامين، مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية، أي يقال أن ملاك حجية الظهور هو كشف الظهور، واضح، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر من؟ المولى. بدي يفسر لك شو يعني كشفه في نظر المولى. هذا فيك تعبر عنه قوله أن يقال أن ملاك حجية الظهور وكشفه هو المقدمة الأولى للبيان، وقوله ولكن لا كشفه عند المكلف بل في نظر المولى، هذه المقدمة كم؟ الثانية. والذي يأتي الآن من فقرة هو شرح للمقدمة الثانية، بمعنى نعم، ولكن لا كشفه عند المكلف بل كشفه في نظر المولى، هذه المقدمة الثانية. الآن هذه الفقرة شو؟ شرح للمقدمة الثانية إلى قوله الآن نصل إليه. بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه هو، مش ظواهر الكلام بشكل عام، لاحظ المولى ظواهر كلامه هو، فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية، فيستطيع بذلك بلحاظها بنظرة تفصيلية أن يميز بصورة جازمة ما أريد، يعني الموارد التي أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده. بيجي بيقول لك بهالحادثة أنا أردت ظاهر كلامي، في الحادثة الثانية لم أرد ظاهر كلامي لأجل كذا وكذا وكذا. وأخرى يلحظها المولى بنظرة ماذا؟ إجمالية. شو يعني نظرة إجمالية؟ يعني لا يدقق في الخصوصيات يا أخوان، ينظر إلى الجامع هكذا، إنه أنا في 100 مورد كل الموارد 150، في 120 مورد 130 مورد كان الظاهر كاشفا عن مرادي، في 30 مورد لم يكن كاشفا عن مرادي، أحسن؟ فيرى أن الغالب أن المعنى أن هو إرادة المعنى الظاهر. شو يعني إرادة المعنى الظاهر؟ يعني ظاهر كلامه كاشف عن مراده، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر، تصبح الغلبة هي الكاشف الظني عن إرادة المعنى الظاهر. بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى كل كلام صادر من المولى حينما يلحظه بنحو الإجمال. يعني ساعتها المولى شو بيجي بيعمل؟ بقول أنا مش ليس الطريقة عملية أن أنظر إلى كل كلام الكلام، إيه أنا أنظر نظرة إجمالية وأستخلص نتيجة أنه يا جماعة أي كلام يخرج مني اعتمدوا في فهمه وفي اكتشاف مرادي على ماذا؟ على الظاهر. انتهت المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وهذا الكشف، هذه المقدمة الثالثة، هو ملاك الحجية لوضوح أن حجية الأمارة حكم ظاهري. الظهور أمارة يا أخوان، حجية الظهور حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية، وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية التي تحفظها الأمارة المعتبرة بلحاظ قوة الاحتمال. شو معنى هذه العبارة؟ هذه ترجمتها العبارة أن المولى عندما رأى أن احتمال كشف الظاهر النوعي عن مراده احتمال قوي، احتمال غالب، فأعطى الحجية لماذا؟ لهذا الظهور النوعي. فبنظر المولى الذي يحفظ له أغراضه ومراداته ما هو؟ العمل بالظاهر النوعي لا العمل بغير الظاهر النوعي كما تقدم في محله. الآن المقدمة كم؟ الرابعة، المقدمة الرابعة بكلام. ومن الواضح هلأ وصلنا أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى وفي الكشف عن ما هو مراد المولى إنما هي قوة احتمال المولى لا قوة احتمال المكلف. العبرة لذلك ماذا كانت بنظر المولى؟ هو الذي يحدد، هو الذي يشخص ما هو محط النظر. واضح إن شاء الله؟ الآن انتهت المقدمات الأربعة. النتيجة، فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور، يعني الظهور النوعي، لا بالظن الفعلي لدى المكلف، لأن الظن الفعلي لدى المكلف لا يكشف عن الأغراض الواقعية ولا يحفظ الأغراض الواقعية. واضح؟ أولا لأنه لا ربط له بالمولى، ثانيا لأنه غير منضبط يا أخوان، يختلف من مكلف لمكلف، حالته النفسية وحالته الاجتماعية وثقافته وبيئته وتربيته ومزاجه أحيانا. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، إذ المناط في المجال الأول الأغراض التكوينية كاشفية الظهور لدى نفس العامل بالظهور، فقد يكون منوطا بماذا؟ بحصول الظن لنفس العامل بالظهور، يعني للتاجر. والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه لدى من؟ لدى الآمر، بموجب الموجب لشدة اهتمامه الداعية إلى جعل الحجية واعتبارها على هؤلاء المكلفين. وبعبارة ثانية، هذا البيان الثاني من مرء بنص دقيقة، السيد الشهيد في بحثه يعبر هذه العبارة، يقول: فالفرق بين الأغراض الشخصية والأغراض المولوية في نكتة الكاشفية لا في أصل الكاشفية، فملاك الكاشفية في الأغراض الشخصية هو الكشف الشخصي، لأن الغرض فيه شيء ليس له طرف آخر. ولا علاقة له به. ومن هنا كانت العبرة بماذا؟ بالظن الشخصي لمن يريد ترتيب الأثر الشخصية. أما في باب الأغراض المولوية فهو غرض، هذا تعبير سيد الهاشمي في البحوث، فهو غرض بين طرفين المولى والعبد، وبلحاظ الإدانة التي تسجل على العبد. وفي هذا المجال لا يناسب أن تكون الكاشفية الشخصية عند العبد هي الميزان، بل الميزان الكاشفية النوعية المحفوظة في الظهور في نفسه باعتباره غالب المطابقة والحفظ لأغراض المولى. هذه هي النكتة، واضح إن شاء الله؟ ومن أراد أن يراجع هذا المطلب فليراجع البحوث الجزء الرابع صفحة 275-276. طبعا هون في هذا المطلب السيد الهاشمي كلامه أكثر وضوحا وعمقا من كلام السيد الحائري في المباحث، وإلا في المباحث أيضا تعرض لهذا المطلب في الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 211. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.